بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي تأتيكم يوم الأحد 27 من شهر رمضان المبارك. أسأل الله جل جلاله أن يختمه لنا برضوانه وبالعتق من نيرانه. السؤال الأول، سائلة تقول: زوجة قالت إنها كافرة، قالتها وهي لا تقصد الكفر أبدا وقلبها مطمئن بالإيمان، هل تؤثر هذه الكلمة على عقد النكاح؟ قبل أن نقفز إلى الحديث يا سيدتي عن أثر هذه الكلمة على عقد النكاح، لابد أن نتذاكر حول قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه فقال له: أوصني يا رسول الله، فقال: لا تغضب. فكرر مرارا فقال: لا تغضب. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الغضب جمرة، عندما تشتعل في جوف إنسان الشيطان يعبث به كما يعبث الصبي بالكرة. فأمسكي عليك لسانك، بارك الله فيك، ولا تعودي لمثلها أبدا إن شاء الله. من قال عن نفسه إنه كافر في غير إكراه ولا إغلاق ولا خطأ ولا سبق لسان، فإنه يقع في الكفر الذي نسب نفسه إليه وشهد به عليها. الإمام ابن نجيم الحنفي يقول: والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده، كما صرح به قاضي خان في فتاويه: ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل، ومن تكلم بها عالما عامدا كفر عند الكل. لكن بطلان عقد النكاح بالردة إن كان قبل الدخول فهذا متفق على أن عقد النكاح ينفسخ بالردة إذا وقعت الردة قبل الدخول، وهذا كالمجمع عليه. لكن إذا حدث هذا بعد الدخول فهذا موضع نظر بين أهل العلم. المالكية والأحناف يقولون ينفسخ النكاح في الحال، ويحتاجان إلى استئناف عقد جديد. لكن الشافعية والصحيح عند الحنابلة أنه لا ينفسخ في الحال، بل يكون النكاح موقوفا في مدة العدة. فإن هو ظل على ردته وأصر على كفره انفسخ النكاح عند نهاية العدة. إذا راجع الإسلام أثناء العدة فهما على نكاحهما ولا يحتاجان إلى استئناف عقد جديد، والفتوى على ما عليه الشافعية والمذهب عند الحنابلة. فالخلاصة يا سيدتي أنك تجددين التوبة والاستغفار، ولا أثر لهذا على عقد نكاحك بإذن الله، واحذري أن تعودي لمثلها أبدا. وأسأل الله جل وعلا أن يردنا وإياك إليه ردا جميلا، وأن يربط على قلوبنا، وأن يثبتها على الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال من سيدة جليلة تقول: عندنا مصنع تعطلت ماكينته التي يعمل بها، وهو مصدرنا الوحيد للنفقة وللحياة الأساسية، وليس أمامنا حل لإصلاحها إلا أخذ قرض ربوي من بنوك الدولة، فهل تجد لنا رخصة؟ نقول لها: أولا أسأل الله أن يبدل عسرك يسرا، وأن يجعل لك من ضيقك فرجا ومن كربك نجاة ومخرجا، اللهم أمين. الاقتراض بالربا يرتفع إثمه عند الضرورات، فإن كان هذا المصنع هو المصدر الوحيد للإعاشة فيما يراه الناس من أسباب بشرية، ثم تعرض لهذا العطب الذي تتحدثين عنه ولم يكن لإصلاحه سبيل آخر، فأرجو أن يكون إصلاحه ضرورة حياتية تسوغ الترخص في التعاطي مع هذه المبادرة. وأرجو وأنا أرجو أن الله جل جلاله بما يعلمه عنك من سابقة خير أن يفتح لك أبواب الخير على مصراعيها وألا تضامي أبدا بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يغيثك وأن يكرمك غوثا وكرامة تليق بجلال وجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. يوجد بعض الجمعيات تأخذ أموال زكاة الفطر من مخرجها، جيد، تحولها إلى طعام توزعها على المحتاجين، ممتاز. هل يجوز أن يكون هذا التوزيع بعد صلاة العيد؟ الأصل أن زكاة العيد تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة منها الصدقات. لكن إن اعتبرت هذه الجمعيات وكلاء عن الفقراء فإن قبضها لزكاة الفطر بمثابة قبض الفقراء أنفسهم لها. أنا إذا أعطيت المال لوكيلي كأني أعطيته لك، فزكاة هذه الجمعيات وكيلة عن الفقراء، فالبذل لها كأن بذل الفقراء أنفسهم، فتبرأ ذمة المزكين بتسليمها لهم. لكن ينبغي لهذه الجمعيات أن تبادر إلى توصيلها لهم عند أول القدرة على ذلك، وألا تقصر في ذلك أبدا إن شاء الله. وهذه مسألة ننبه عليها، لأن بيحدث نوع من أنواع الترهل الإداري في بعض المراكز الإسلامية، وتظل أموال زكوات الفطر مكدسة في حساباتهم، وقد تمر على هذا سنوات، وقد لاحظنا هذا ومر بنا. المزكون دفعوا زكاة الفطر منذ سنين وهي مكدسة في بعض الحسابات ولم تخرج إلى الفقراء والمساكين، وهذا يوقفهم يعني موقفا شديدا بين يدي الله عز وجل. أرجو أن يعدوا للسؤال جوابا وللبلاء جلبابا، أسأل الله لي ولهم العافية، اللهم آمين. سائل يقول: أنا وشريكي اتفقنا أن الأرباح كلها تقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم لي وقسم لشريكي وقسم يوزع لله عز وجل، هل يجوز أن أذبح خروف الأضحية من المال الذي جعلناه لله وأنا آكل منه؟ اللهم اهدنا في من هديت يا رب العالمين. طيب، الأصل فيما نذر لله عز وجل أن يكون خالصا لمن نذرته لهم من الفقراء والمساكين، وليس للناذر أن يأكل من نذره، فإن أكل ضمن قيمة ما أكله للمساكين، أن يخرج قيمة ما أكل ويعطيه للمساكين. وقد نص كثير من الفقهاء على أن الناذر لا يأكل من نذره، ومما عللوا به هذا أن الذبيحة إذا نذرت للمساكين فقد تعينت لهم، فليس له أن يصرف شيئا منها عنه، هذا حق خالص لهم، إلا إذا تم تخصيص هذا بنية أو عرف. إذا كانت النية أو جرى العرف أننا لو نذرت للمساكين في منطقة ما وكان يسعدهم ويبهج نفوسهم أن أنت تنزل وتقعد معاهم وتأكل معاهم وتتباسط معاهم، فأكلت معهم بمثابة إكرام لهم وتطيب لخاطرهم وإبهاج لنفوسهم وإحساسهم بالمشاركة، إذا جرت العادة بهذا أو كان مستصحبا بالنية عند النذر، أرجو أن لا حرج في هذا الإطار إن شاء الله. إذا في النية مستصحبة من البداية أو عرف جرى بهذا. لكن حبيبنا مسألة الخروف، يعني أظن أضحية العيد أظنها مش داخلة في النذر. لا أظن أنك عندما نذرت أن تخصص ثلث مالك صدقة لله عز وجل أن نيتك قد استوعبت أن تدخل فيها الأضحية. وهتقول لي والعقيقة إذا جاني ولد برضو أخليه من ده، ونقول برضو لما جوز ابني أعمل وليمة من التلت بتاع ربنا ده، يعني فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، ليس لنا مثل السوء. أعتقد أني الأولى بك أيها المبارك، وأنت بادرت هذه المبادرة الجميلة الصالحة، يعني أن تجعل ثلث مالك لله عز وجل، أنت تجدد سيرة صالحة لقوم صالحين. الله أمر السحاب في السماء أن يتوجه إلى أرضهم ويسقيها، اسق حديقة فلان، واحد سمع صوتا في السحاب بيقول له اسق حديقة فلان، فتتبع السحاب لحد ما وجد السحابة تجمعت وصبت ماءها على أرض بعينها، فذهب لصاحب الأرض، أنت مين؟ قال له أنا فلان. قال له أنا الذي سمعت صوتك في السحاب، إيش قصتك مع الأرض؟ قال له الموضوع بسيط، أنا يعني أزرعها أشيل تلتها لأولادي وأخذ تلتها أنفقه عليها يجيب سماد ويعني كذا، والباقي أتصدق به. قال له هذا هو الذي جعل السحابة في السماء، الله جل وعلا أمرها أن تتوجه إلى أرضك باسمك، اسقي حديقة فلان. فأنت يعني أخذت خطوة جميلة وموفقة ومباركة، فلا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. حافظ على هذا المعنى الجميل، وأرجو أن تجد أثره سكينة في نفسك، وصلاحا في ذريتك، وسعة في رزقك، وحسنا في خاتمتك إن شاء الله. يقول سائل كريم: لدي مال مصدره العمل في مصرف، هل يمكن التبرع به لصالح مسجد؟ لدي مال مصدره العمل في مصرف، هل يمكن التبرع به لصالح مسجد؟ القاعدة يا رعاك الله: كل مال تتدين بوجوب التخلص منه فإنه يوجه إلى المصارف العامة، والمساجد من بين هذه المصارف العامة. لكن العمل في قسم الائتمان في المصارف الربوية هو الذي لا يحل، لما يتضمنه من المشاركة المباشرة في إثم الإعانة على الربا. أما ما سوى ذلك من الأقسام الأخرى في المصرف فهو على أصل الرخصة وفقا لقرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، فقد نص هذا القرار على ما يلي: الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع، للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، مع اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام، بشرط أن لا يباشر بنفسه فعل المحرم، وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات. والمجمع لا يرى ما يمنع من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية، فيرخص له في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك. السؤال بعد هذا يقول السائل الكريم: قمت باحتساب زكاتي وحولتها على صورة حوالة بنكية إلى بلد الأم، وتم خصم رسوم تحويل تبعا لذلك، هل يلزمني أن أخرج هذه الرسوم من أموالي مرة أخرى؟ نقول له يا رعاك الله، مصاريف نقل الزكاة على حساب المزكين وليس على حساب الفقراء والمساكين. مصاريف نقل الزكاة على حساب المزكين وليس على حساب الفقراء والمساكين، لأن الواجب على المزكين إيصالها إليهم، فيكون ذلك على نفقة المزكين باعتباره جزءا من الواجب الذي لا تبرأ الذمة إلا به. يقول النووي رحمه الله في كتابه المجموع: حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال. حيث جاز نقل الزكاة من بلد إلى بلد أو وجب فمؤنته على رب المال. المرداوي رحمه الله يقول في كتابه الإنصاف: أجرة نقل الزكاة حيث قلنا به على رب المال. تمام. شخص بيقول هل يجوز ولاية شخص مسلم لولاية مسيحية غير مسلمة لبلد غير مسلم؟ يعني مسلم يترشح للكاونتي، يترشح يبقى عضو برلمان، يترشح يبقى جوفرنر مثلا، يعني ده سؤال حبيبنا. نقول له يا رعاك الله، لا شك أن في تولي الصالحين من عباد الله مقاليد الأمور داخل بلاد الإسلام أو خارجها، أن في هذا تقليلا للمفاسد وتخفيفا من المظالم وتوسيعا لدائرة الخير، كما أن تولي الظلام والمحاربين من الكافرين مفسدة وانتهاك للحرمات وإضاعة للدين والدنيا معا. السعي في هذا ده كان بنية صالحة، أنك تقصد تقليل رقعة الظلم والفساد إن لم تستطع منعه بالكلية، وتوسيع رقعة الخير والصلاح إن لم تستطع تحقيقه بالكلية. أرجو أن يكون هذا عملا صالحا وأن تؤجر عليه. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بيقول إيه: تولي الصالحين الأكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة خارج بلاد الإسلام أو في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة أولى من تركها لأهل الشر والفساد وبطانة السوء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كما فعل نبي الله يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فسأل الولاية ليصلح بها في الأرض، ليصلح بها اقتصاديات مصر يومئذ، ودخل على 7 سنوات عجاف، وأصلح الله به مالية البلاد وأغاث الله به البلاد والعباد، ثم نال بها من إكرام أهله أبويه وإخوته ما قصه الله علينا في كتابه الكريم: اذهب بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فأقام بالولاية العدل وأغاث الله به البلاد والعباد وأكرم به أبويه وإخوته. يبقى مرة أخرى: تولي الصالحين الأكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة خارج بلاد الإسلام أو في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة أولى من تركها لأهل الشر والفساد وبطانة السوء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كما فعل نبي الله يوسف. ده بخلاف عندما تكون الدنيا مستتبة والأوضاع مستقرة داخل كيان إسلامي، فالأصل في مثل هذه الأجواء الزهد في الولاية، حتى قالوا: طالب الولاية لا يولى، إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. لما عندما يكون هناك مزاحمة لأهل السوء وأهل الشر وأهل يعني الفساد إزاحة لهم بغير مفسدة راجحة، بآليات تواضع المجتمع عليها واتفق الناس عليها للتمكين للحق وأهله، إن حسنت النية في هذا فأرجو أن يكون عملا من الأعمال الصالحة وقرب إلى الله عز وجل. سؤال بعد هذا، يقول لك بنت صغيرة تقول كثيرا الكلمة جيسس كما يرددها أصحابها في المدرسة في حال التعجب أو تعب، إيش حكم الكلمة دي؟ جيسس نداء المسيح عليه السلام. لا شك أن هذا أثر من آثار الثقافة الشركية أو الصليبية التي تسري في هذه المجتمعات مسر الماء في الأغصان على علمانيتها، وتنتقل إلى ناشئتنا بحكم الخلطة والمجاورة، وقد يكون الطفل الصغير معذورا بحكم الإلف والمعايشة، لكن على من حوله أن ينبهه إلى خطورة دعاء غير الله، حتى وإن جرى على اللسان مجرى العادة من غير قصد إلى التأليه والاستغاثة. ولعل هذا يقودنا وينبهنا إلى أهمية إلى ضرورة الاهتمام بالمدارس الإسلامية التي تعد بمثابة الحاضنة الإيمانية التي تقي ناشئتنا من مثل هذه الاختراقات الشركية لعقول ناشئتنا وعقائدهم، وألا نضن عليها بجهد ولا مال. أسئلة اليوم: ارتجاع السائل من المعدة للفم إذا ما استطاع إخراجه وبلعه. الأشياء الداخلية ليست مبطلة للصوم، يعني لم تتجاوز الحلق، لم تخرج ثم تزدردها مرة أخرى، ما يبطل الصوم. وبهذه المناسبة القيء لا يبطل الصوم إلا إذا كان متعمدا، من غلبه القيء فصومه صحيح، ومن استقاء متعمدا بطل صومه. هل على الجنين زكاة فطر؟ لا، إلا على مثاب عثمان رضي الله عنه، وبدا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. القاعدة عندنا: من ولد قبل مغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان وجبت فيه أو عليه زكاة الفطر، طبعا على القيم عليه، ومن ولد بعد مغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان فليس عليه فطرة. هل ذنوب وسيئات حافظ كتاب الله عز وجل تختلف عن ذنوب غيره من العامة من ناحية العقاب؟ لا شك أن المساءلة بقدر العلم وبقدر إقامة الحجة، فمن حفظ كتاب الله عز وجل وفقه بما فيه ثم خالفه على علم، لا شك أن هذا أعظم جرما ممن يأتي المعصية عن جهالة أو عن غفلة. حامل القرآن حامل لواء الإسلام، ينبغي أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره وصومه إذا الناس مفطرون، وبصمته ووقاره إذا الناس يمجنون ويختالون ويتمايلون. حامل القرآن حامل لواء الإسلام. ومن أجل هذا كان لهم في زمن النبوة منزلة عظيمة، كانوا يسمون القراء، واعتبر سبهم بابا من أبواب الرد عن الدين والكفر بالله عز وجل. عندما تندر بعض الناس بالقراء في زمن النبوة قال: والله ما رأينا مثل هؤلاء القراء، أكذب ألسنة ولا أفجع بطونا ولا أجبن عند اللقاء. ثم تلاوموا فيما بينهم وخافوا أن يتنزل القرآن يفضحهم، وفعلا كان القرآن أسرع. كانوا تواصوا فيما بينهم أن يذهبوا إلى رسول الله ليعتذروا إليه، لكن القرآن كان أسرع. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الخلاصة إني حامل القرآن، حامل لواء الإسلام، الحجة مقام عليه أكثر من غيره، العذر أقل بالنسبة له إذا ما قولنا بغيره، فينبغي أن يقدر لهذه المنزلة قدرها بإذن الله تعالى. عندنا في الشركة مرحلة تكوين لمدة 7 أسابيع، لا أستطيع أن أصلي الظهر إلا بعد دخول وقت العصر، هل يجوز أن أجمع الظهر والعصر جمع تقديم؟ إذا كنت مضطرا يا ولدي وهذه مرحلة عارضة فيجوز لك الجمع تقديما أو تأخيرا، يعني إذا قلنا بمبدأ الجمع فالتقديم والتأخير في ذلك سواء، تفعل ما هو الأرفق بك، بس أرجو أن لا يكون هذا هو الأصل في المستقبل ولا القاعدة العامة التي تستكين لها ولا تحاول الخروج منها، لأن ما رخص فيه للضرورة أو للحاجة يقدر بقدرها يا رعاك الله بارك الله فيك. سمعت أن إدراك ثواب ليلة القدر يكون عبر صلاة 2 ركعتين قيام الليل فقط، وما فوق هذا يكون زيادة عن اللازم. لماذا يا ولدي؟ لماذا هذا التفكير؟ لماذا تشح على نفسك؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. لماذا نزهد الناس في عبادة الله عز وجل بدلا من أن نقول لهم استثمروا كل دقيقة، استثمروا كل لحظة، إن اللحظة التي تمر لا تعود، أنت تنفق من رصيد عمرك، وكل يوم مضى فالعمر ينهدم، ساعتك تهدم يومك، يومك يهدم أسبوعك، أسبوعك يهدم شهرك، شهرك يهدم سنتك، سنتك تهدم عمرك. يا غافل القلب والأيام تنصرم، وكل يوم مضى فالعمر ينهدم. بدلا من أن نرفع همم الناس لعبادة الله عز وجل والاستثمار هذه اللحظات الجميلة، السلف كان يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، و6 أشهر أخرى الباقي أن يتقبل منهم ما وفقهم إليه من العمل الصالح فيه. الناس يبكون ذهاب رمضان بالدموع، يا راحلا نعم وجميل الصبر يتبعه، هل من سبيل إلى لقياك يتفق، ما أنصفتك دموعي وهي جارية، ولا وفى لك قلبي وهو يحترق. في وسط هذه الأجواء الجميلة يجي واحد يقول يكفينا 2 ركعتين في ليلة القدر، اللي انت عرفت انها ليلة قدر اصلا، انا ارجو ان ترفع الهمة وان لا تبخل على نفسك، وان تأخذ من شبابك لهرمك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أسأل الله لي ولك العافية يا حبيبي، اللهم أمين. شخص رفض أخذ مال من زكاة المال، هل يجوز أن نعطيه على هيئة قرض حسن في الظاهر ونحن ننوي به الزكاة، وعند مجيء وقت السداد لو أصر على السداد نأخذ منه ونضعه في مصرف المصارف الزكاة؟ مقدمة مهمة، لا يلزم إعلام من تبذل له الزكاة أن هذه زكاة، صن له ماء وجهه، حافظ له على كرامته. من لطيف ما يروى أن علي بن أبي طالب كان قد رجع من غزوة ومعه غنائمه من الغزوة، فوجد أعرابيا بجوار البشرة ملائيه يذهب ويجيء، حاجته في صدره لا يكاد يفصح عنها، قال تعالى ماذا بك؟ انت عندك قضية لكن لسانك ألجم عن النطق بها. فكتب له كما يقولون، كتب له على الأرض بعصاه، لم يبق في بيتي يباع بدرهم، تغني رثاثة مظهري عن مخبري، إلا بقية ماء وجه صنته وحفظته، ولقد أبعتك فاشتري. أبعتك ماء وجهي، لم أستطع أن أنطق به إلا بقية ماء وجه صنته وحفظته، ولقد أبعتك فاشتري. فدفع عليه بكل ما رجع به من الغزوة وقال خذها أخا الإسلامي، أنت مكرم وكأن ماءك لم يبع وكأننا لم نشتري، لن تبعت ونحن اشترينا، خذها وأنت مكرم فكأن ماءك لم يبع وكأننا لم نشتري. مقدمة مهمة، مش دايما تقول لي اللي هتديله زكاة إن هذه زكاة، ده رقم واحد، اداله على سبيل العطية والهبة والكرامة وكذا. رقم اثنين، لا أرى حرجا فيما ذكرت ما دامت النية منعقدة على التمليك وليس على الإقراض. النية جازمة قاطعة على التمليك، بس أنت بتتحايل عليه عشان تمررها له يعني، وقد يتغير موقفه في المستقبل فيقركم على هذه العطية ويعفيكم من تبعة ردها وتحويلها إلى فقير آخر. لكن إن فعل وأصر ولم تكن النية من البداية منعقدة على أنها قرض بل تمليك وحولتها إلى فقير آخر، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. وبهذه الصورة أحبابي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.